قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم.
مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان. أحدهما تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم وحركاتها، على الجهات والأهوية، أي أحوال الجو، وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وهذا النوع له ثلاثة أقسام. القسم الأول اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى علم الغيب، دالة عليه بما يكون بينها من الائتلاف والافتراق، وهذا كفر أكبر أيضا. والقسم الثالث اعتقاد كونها سببا فقط، فلا تستقل بالتأثير، وهو مما تنازع فيه علماء التوحيد، فالمشهور عند علماء الدعوة الإصلاحية أنه محرم لا يجوز، واختار ابن تيمية الحفيد في آخرين صحة كون الأفلاك السماوية التي يعمها اسم النجوم أسبابا إذا عرف ذلك بطريق صحيح. والقول الثاني أصح، ومن أمثلته أن كسوف القمر سببه وقوع الأرض بين الشمس والقمر، فيحجب عن القمر ضياء الشمس فيقع الكسوف، فهذا تأثير للنجوم باعتبار كونها سببا، فمثله في الصحيح لا يعد محرما ولا ممنوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في الثلاث المذكورة، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في الثلاث المذكورات، ثم قوله فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له ما لا علم له به، مما يفيد حرمة علم التنجيم التأثيري، مما يفيد حرمة علم النجوم التأثيري. والدليل الثاني حديث قتادة رحمه الله أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهيته تعلم منازل القمر، فإن الكراهية اسم للتحريم في عرف السلف كما تقدم. وتقدم أيضا أن هذا خلاف قول الجمهور، فالجمهور يرون جواز الاستدلال بالنجوم على الجهات والأهوية، ولذلك رخصوا في تعلم منازل القمر ومواقعه. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه، أي عدم قوله بالإباحة، أي عدم قوله بالإباحة، فهو يذهب مذهب قتادة وسلف أن الجمهور على خلافهما في جواز علم التنجيم التسييري. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى معناه في أحاديث أخرى لا يخلو شيء منها من ضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم التأثيرية من جملة التصديق بالسحر، لأن التنجيم التأثيرية من جملة التصديق بالسحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير بالنجوم، أي لإرادة معرفة علم التسيير بالنجوم استدلالا على الجهات والأهوية وغيرها.
الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، أي نسبة السقيا بنزول المطر إليها، أي نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر، والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط منها واحد سمي نوءا، إذا سقط منها واحد سمي نوءا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فالرزق المراد في الآية هو المطر كما يدل عليه سبب نزولها، فالرزق المذكور في الآية هو المطر كما يدل عليه سبب نزولها. وتكذيبهم هو في نسبة سقيا المطر إلى الأنواع، وتكذيبهم هو في نسبة سقيا المطر إلى الأنواع. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أمر الجاهلية مع عده الاستسقاء بالنجوم، في قوله من أمر الجاهلية مع عده الاستسقاء بالنجوم. وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، فالاستسقاء بها محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا. فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، وهو من الكفر الأصغر، وهو من الكفر الأصغر، لأنهم عدوه سببا ولم يعدوه مسببا، لأنهم عدوه سببا ولم يعدوه سببا. فالباء في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا المراد بها السببية، فالباء في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا المراد بها السببية، جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد عند مسلم وحده، ففي عزوه إلى المتفق عليه نظر، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن الإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن الكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا.
قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله صدق نوء كذا وكذا، أي أنهم لا يريدون أنه أنزل المطر بنفسه، أي أنهم لا يريدون أنه أنزل المطر بنفسه، لكنه سبب له، لكنه سبب له، وهذا السبب باطل، ولذلك أنكرت عليهم مقالتهم التي تكلموا بها. وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء تجيء على ثلاثة أنحاء، وإضافة أنواع الأهوية والأحوال الجوية إلى الأنواء تجيب على ثلاثة أنحاء. أولها أن تضاف إليها إضافة تسبيب، أن تضاف إليها إضافة تسبيب بأن يعتقد استقلالها بالفعل، بأن يعتقد استقلالها بالفعل، وهذا كفر أكبر. وثانيها أن تضاف إليها إضافة سبب، أن تضاف إليها إضافة سبب بل فيعتقد أنها غير مستقلة، فيعتقد أنها غير مستقلة بالتأثير، وهذا كفر أصغر. وثالثها أن يضاف إليها إضافة ظرف، أن يضاف إليها إضافة ظرف أي زمنا لذلك، أي زمنا لذلك، فهذا جائز، فهذا جائز، كقولهم إذا طلع سهيل فقد برد الليل، كقولهم إذا طلع سهيل فقد برد الليل، لا يريدون أنه مسببا ولا سببا، ولكنه ظرف لبرود الليل، ولكنه ظرف لبرود الليل. وأصله حديث إذا طلعت الثريا ارتفعت كل عاهة، إذا طلعت الثريا ارتفعت كل عاهة، والثريا نجم عظيم معروف، والمقصود كون طلوعها ظرفا لسلامة التمال وغيرها من الآفات والعلل. نعم.
التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة.
وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، مقصود الترجمة بيان أن من أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها الذي تنشأ منه، بل هي أصلها الذي تنشأ منه، وأحد أركانها التي تدور عليها، وأحد أركانها التي تدور عليها، فإن مدار العبادة على ثلاثة أركان: أحدها المحبة، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب وحفيده الآخر ابن أبي العز في شرح الطحاوية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمن اتخذ لله ندا في محبته فقد وقع في الشرك، فمن اتخذ لله ندا في محبته فقد وقع في الشرك، فإن محبة الله عبادة، وإذا جعلها العبد لغيره وقع في الشرك. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبتهم لله وحده، فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبتهم لله وحده، فلم تؤله قلوبهم أحدا بالمحبة سواه، فلم تؤله قلوبهم أحدا بالمحبة سواه. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد الشديد، ما فيه من الوعيد الشديد في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، في قوله في الآية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، لمن قدم محبة شيء من الأعيان، لمن قدم محبة شيء من الأعيان كالآباء أو الأبناء أو الإخوان على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله، فالمحبة لا تكون إلا لله وحده، ومحبة ما يحبه من محبته، ومحبة ما يحبه من محبته، فذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في الآية باعتبار كونهما مندرجان في محبة الله، باعتبار كونهما مندرجان في محبة الله. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فنفى عنه الكمال الواجب، فنفى عنه الكمال الواجب، ولا ينفى الإيمان، فنفى عنه كمال الإيمان، فنفى عنه كمال الإيمان، ولا ينفى كمال الإيمان الواجب إلا عن من واقع محرما أو ترك واجبا، ولا ينفى كمال الإيمان الواجب إلا على من واقع محرما أو ترك واجبا. فالمذكور في الآية تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها، ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها. والدليل الرابع حديث أنس أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه، الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بتعليق وجدان العبد الإيمان، بتعليق وجدان العبد حلاوة الإيمان على وجود تلك المحبة، بتعليق وجدان العبد محبة وجدان العبد حلاوة الإيمان بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة من سواهما، فمن لم يكن كذلك لم يجد حلاوة الإيمان. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله ووالى في الله. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فذكر أعمالا تحصل بها محبة الله لعبده، المذكورة في ولايته، فالولاية النصرة، وأصلها وجود المحبة، فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله كان الله له نصيرا، ونصرة الله له عنوان محبته له. ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الآمر بها، فمن تحقق بها عملا فإنه يحب الله، والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة، علقه البخاري في صحيحه، وراه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بطلان محبة غير الله، كالمحبة التي تنعقد بين الأتباع والمتبوعين على غير أمر الله، وأعظمها من عقدت على الشرك، فإنها تبطل وتفسد، ويتنكر يوم القيامة التابع للمتبوع والمتبوع للتابع، فتتصرم بينهم أواصر المحبة، ويكون بعضهم لبعض عدوا، فمحبة غير الله محبة تأليه وعبادة لا تنفع أصحابها، ولا ينفع العبد إلا محبة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي تقديم محبته، نعم.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه ربما أريد به نفي كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام، فلا يخرج به العبد من الإسلام. ونفي الإيمان نوعان، ونفي الإيمان نوعان، أحدهما نفي أصله، نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام، وبه يخرج العبد من الإسلام، والآخر نفي كماله ولا يخرج به العبد من الإسلام، ولا يخرج به العبد من الإسلام. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة عند من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم.
مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان، فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم وحركاتها، وهو الاستدلال بالنجوم وحركاتها على الجهات والأهوية، على الجهات والأهوية أي أحوال الجو، وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو الصحيح، وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. وهذا النوع له ثلاثة أقسام: القسم الأول اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى علم الغيب، اعتقاد كونها مرشدة إلى علم الغيب دالة عليه بما يكون بينها من الائتلاف والافتراق، بما يكون بينها من الائتلاف والافتراق، وهذا كفر أكبر أيضا. والقسم الثالث اعتقاد كونها سببا فقط، اعتقاد كونها سببا فقط، فلا تستقل بالتأثير، فلا تستقل بالتأثير، وهو مما تنازع فيه علماء التوحيد، وهو مما تنازع فيه علماء التوحيد. فالمشهور عند علماء الدعوة الإصلاحية أنه محرم لا يجوز، واختار ابن تيمية الحفيد في آخرين صحة كون الأفلاك السماوية التي يعمها اسم النجوم أسبابا إذا عرف ذلك بطريق صحيح، والقول الثاني أصح. ومن أمثلته أن كسوف القمر سببه وقوع الأرض بين الشمس والقمر، فيحجب عن القمر ضياء الشمس فيقع الكسوف، فهذا تأثير للنجوم باعتبار كونها سببا. فمثله في الصحيح لا يعد محرما ولا ممنوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في الثلاث المذكورات، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في الثلاث المذكورات، ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له ما لا علم له به، مما يفيد حرمة علم التنجيم التأثيري، مما يفيد حرمة علم النجوم التأثيري. والدليل الثاني حديث قتادة رحمه الله أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهيته تعلم منازل القمر، فإن الكراهية اسم للتحريم في عرف السلف كما تقدم. وتقدم أيضا أن هذا خلاف قول الجمهور، فالجمهور يرون جواز الاستدلال بالنجوم على الجهات والأهوية، ولذلك رخصوا في تعلم منازل القمر ومواقعه. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه، أي عدم قوله بالإباحة، فهو يذهب مذهب قتادة وسلف أن الجمهور على خلافهما في جواز علم التنجيم التسييري. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى معناه في أحاديث أخرى لا يخلو شيء منها من ضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، لأن التنجيم التأثيرية من جملة التصديق بالسحر، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير بالنجوم، استدلالا على الجهات والأهوية وغيرها.
الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواع، بيان حكم الاستسقاء بالأنواع، أي نسبة السقيا بنزول المطر إليها، أي نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواع هي منازل القمر، والأنواع هي منازل القمر، إذا سقط منها واحد سمي نوءا، إذا سقط منها واحد سمي نوءا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أنكم تكذبون. فالرزق المراد في الآية هو المطر، كما يدل عليه سبب نزولها. فالرزق المذكور في الآية هو المطر، كما يدل عليه سبب نزولها. وتكذيبهم هو في نسبة سقيا المطر إلى الأنواع، وتكذيبهم هو في نسبة سقيا المطر إلى الأنواع. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من أمر الجاهلية، مع عده الاستسقاء بالنجوم. في قوله: من أمر الجاهلية، مع عده الاستسقاء بالنجوم. وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، فالاستسقاء بها محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا. فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، وهو من الكفر الأصغر، وهو من الكفر الأصغر، لأنهم عدوه سببا ولم يعدوه مسببا، لأنهم عدوه سببا ولم يعدوه سببا. فالباء في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا المراد بها السببية، فالباء في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا المراد بها السببية، جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد عند مسلم وحده، ففي عزوه إلى المتفق عليه نظر، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن الإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن الكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا.
قوله رحمه الله: الثامنة التفطن لقوله صدق نوء كذا وكذا، أي أنهم لا يريدون أنه أنزل المطر بنفسه، أي أنهم لا يريدون أنه أنزل المطر بنفسه، لكنه سبب له، وهذا السبب باطل، ولذلك أنكرت عليهم مقالتهم التي تكلموا بها. وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء تجيء على ثلاثة أنحاء، وإضافة أنواع الأهوية والأحوال الجوية إلى الأنواء تجيء على ثلاثة أنحاء: أولها أن تضاف إليها إضافة تسبيب، أن تضاف إليها إضافة تسبيب بأن يعتقد استقلالها بالفعل، بأن يعتقد استقلالها بالفعل، وهذا كفر أكبر. وثانيها أن تضاف إليها إضافة سبب، أن تضاف إليها إضافة سبب، بل فيعتقد أنها غير مستقلة، فيعتقد أنها غير مستقلة بالتأثير، وهذا كفر أصغر. وثالثها أن يضاف إليها إضافة ظرف، أن يضاف إليها إضافة ظرف أي زمنا لذلك، أي زمنا لذلك، فهذا جائز، فهذا جائز، كقولهم إذا طلع سهيل فقد برد الليل، كقولهم إذا طلع سهيل فقد برد الليل، لا يريدون أنه مسببا ولا سببا، ولكنه ظرف لبرود الليل، ولكنه ظرف لبرود الليل. وأصله حديث إذا طلعت الثريا ارتفعت كل عاهة، إذا طلعت الثريا ارتفعت كل عاهة، والثريا نجم عظيم معروف، والمقصود كون طلوعها ظرفا لسلامة التمال وغيرها من الآفات والعلل. نعم.
التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة.
وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها الذي تنشأ منه، بل هي أصلها الذي تنشأ منه، وأحد أركانها التي تدور عليها، وأحد أركانها التي تدور عليها، فإن مدار العبادة على ثلاثة أركان: أحدها المحبة، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب وحفيده الآخر ابن أبي العز في شرح الطحاوية.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمن اتخذ لله ندا في محبته فقد وقع في الشرك. فمن اتخذ لله ندا في محبته فقد وقع في الشرك، فإن محبة الله عبادة، وإذا جعلها العبد لغيره وقع في الشرك. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبتهم لله وحده، فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبتهم لله وحده، فلم تؤله قلوبهم أحدا بالمحبة سواه، فلم تؤله قلوبهم أحدا بالمحبة سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد الشديد، ما فيه من الوعيد الشديد في قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، في قوله في الآية: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، لمن قدم محبة شيء من الأعيان، لمن قدم محبة شيء من الأعيان كالآباء أو الأبناء أو الإخوان على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. فالمحبة لا تكون إلا لله وحده، ومحبة ما يحبه من محبته، ومحبة ما يحبه من محبته. فذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في الآية باعتبار كونهما مندرجان في محبة الله، باعتبار كونهما مندرجان في محبة الله. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فنفى عنه الكمال الواجب، فنفى عنه الكمال الواجب. ولا ينفى الإيمان، فنفى عنه كمال الإيمان، فنفى عنه كمال الإيمان. ولا ينفى كمال الإيمان الواجب إلا على من واقع محرما أو ترك واجبا، ولا ينفى كمال الإيمان الواجب إلا على من واقع محرما أو ترك واجبا. والمذكور في الآية تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها، ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها. والدليل الرابع حديث أنس أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بتعليق وجدان العبد الإيمان، بتعليق وجدان العبد حلاوة الإيمان على وجود تلك المحبة، بتعليق وجدان العبد محبة وجدان العبد حلاوة الإيمان بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة من سواهما، فمن لم يكن كذلك لم يجد حلاوة الإيمان. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله ووالى في الله. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فذكر أعمالا تحصل بها محبة الله لعبده، المذكورة في ولايته، فالولاية النصرة، وأصلها وجود المحبة، فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله كان الله له نصيرا، ونصرة الله له عنوان محبته له. ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الآمر بها، فمن تحقق بها عملا فإنه يحب الله، والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة، علقه البخاري في صحيحه، وراه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بطلان محبة غير الله، كالمحبة التي تنعقد بين الأتباع والمتبوعين على غير أمر الله، وأعظمها من عقدت على الشرك، فإنها تبطل وتفسد، ويتنكر يوم القيامة التابع للمتبوع والمتبوع للتابع فتتصرم بينهم أواصر المحبة، ويكون بعضهم لبعض عدوا، فمحبة غير الله محبة تأليه وعبادة لا تنفع أصحابها، ولا ينفع العبد إلا محبة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي تقديم محبته، أي وجوب تقديم محبته. نعم.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه ربما أريد به نفي كمال الإيمان، لأنه ربما أريد به نفي كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام، فلا يخرج به العبد من الإسلام. ونفي الإيمان نوعان، ونفي الإيمان نوعان: أحدهما نفي أصله، نفي أصله، وبه يخرج العبد من الإسلام، وبه يخرج العبد من الإسلام. والآخر نفي كماله، ولا يخرج به العبد من الإسلام، ولا يخرج به العبد من الإسلام. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة عند من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.